إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن ولا أنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم أغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فهذه قراءة من كتاب الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله، وعز له المثوبة وجعل منزلته في عليين. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. فهذا مجلس نقرأ نتم القراءة من الكتاب الجامع والمتعلق بالأحاديث الواردة فيه ما جاء في حسن الطرق، وبقية الأحاديث نتمها في مجلسنا هذا. وننبه على خلق كريم يغفل عنه كثير من الطلاب، ولو كان الواحد منهم عليم ذو علم، وهو استمرار التأدب في الجلسة في جلسته في حلقة العلم، ولو كان في بيته يسمع البث المباشر. ينبغي أن يعود نفسه على الأدب في الجلوس في حلقة العلم، لا يتكئ ولا يمدرج به ولا وذلك أن الظاهر يؤثر على الباطن. هل أنك سمعت العلم وأنت هذا الوضع، هل ستشعر بالتعظيم المسموع مثل ما لو قعدت كذا مهتم؟ فظاهرك يؤثر على باطنك. في دليل يدل على الظاهر يؤثر على الباطن؟ هل هناك دليل على أن الظاهر يؤثر على الباطن؟ أدلة تدل على ذلك، تدل على ذلك، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو كان في صحيح مسلم لما جاءه لبس ودخل عليه في ثوبين معصفرين فقال له إن هذه ثياب الكفار لا تلبسها. لما؟ لأن هذا الظاهر باللبس وتلك الثياب الذي تشبه فيها بلبس الكفار سيؤثر على بعض، بحيث أنه مع الأيام سيستعمل نفس الأعمال الذي يفعلها ذلك الكافر، لأنه في بينهم دفة مشتركة. وليس الذي يقول إن هذه ثياب الكفار تلبسها صلى الله عليه وسلم، ما فائدة أن يقول له صلى الله عليه وسلم إن هذه ثياب الكفار تلبسها؟ لذلك جاء الحديث الذي خرجه مالك في الذي خرجه الإمام أحمد في مسنده، لا يقول أحدكم خبثت نفسي ولكن ليقل لقست نفس. سبحان الله العظيم، لما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، لما؟ لأن هذه الكلمة ستؤثر عليه. الحديث خرج البخاري في صحيح، ليقل لقست نفسي. نعم. قال علماء اللغة لقست وخبثت بمعنى واحد، وإنما كره لفظ الخبث لوشاعة الاسم وعلمهم الأدب في الألفاظ، وذلك لأنه إذا نطق بالفحش هذا وقال خبثت نفسي، أو يقول الشخص تعرفوني، نعم تعرفوني، أنا لما دخلت في هذا الزحام أكلت روث، يعني التعبيرات هذه ليست جيدة، ليست جيدة أن تعبر هكذا، يبتعد الإنسان عن الفحش في الألفاظ. إن الله كما قال النبي لعائشة يبغض الفحش، يبغض الفحش في التفحش. ولأنه إذا نطق بهذا اللفظ وقال أكلت كذا فإن هذا يؤثر عليه، يصبح مع الأيام سمجاً لا يتأدب، نعم، مع نفسه. لأنه إذا أظهر نفسه أنه بهذه المثابة أنه يأكل هذا الدنيء من الخبث، يظهر الضجر، يقول لقد أكلت كذا في زحف دخولي في الزحام في منطقة كذا، أكلت كذا، تعرف سعول عوام يقولون هذا، هذا يؤثر على على الشخص المتكلم، يصبح غير مقدر لنفسه. كذلك لما يقول خبثت نفسي، إن هذه الكلمة اللي خرجت منه فيها من البشاعة والقبح، ما إن خرجت نفسه من نفسه ربما سيتفاعل، سيتفاعل إيش مع، سيتفاعل مع هذه الكلمة. إذن لا يعتبر الإنسان يذكر الألفاظ القبيحة، نعم، حتى على سبيل الاستراحة. يعني أدبوا أولادكم، إذا سمعت ولدك يقول للثاني وهو يتفاهم معه يقول لا يا غبي مو كذا، أو يقول يا حمار مو كذا، أدبوه، قولوا أصلحوا ألفاظكم. الله يقول في كتابه ما ينطق ما ينطق من قول إلا لديه رقيب عتيد، يكتب الله هذه الألفاظ. طيب كذلك في مجلس الذكر، من الخلق الحسن في مجلس الذكر أن يجلس جلسة من جبريل أمام النبي، الحديث الذي خرجه مسلم في صحيح من حديث ابن عمر عن أبيه قال قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبل رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر سقر ولا يعرف منا أحد، حتى دنا من النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه. شوف كيف جلس، أسند ركبتيه إلى ركبتيه، وضع يديه على فخذه. علمنا جبريل بهذه الطريقة كيف تجلس أمام العالم أو المعلم للعلم لك من المشايخ. كان ممكن جبريل يجلس كذا كهيئة المتعالم، كان لا يهمني ما تقول، نعم ممكن، ولكن جلسة جلسة تدل على هيبة العلم، لأن العلم شيء عظيم نزل من من العليم الجليل سبحانه، خلق عينينا ولسانا، فكيف الشيء الذي نطق به الله يدرس ويجلس له هكذا؟ لا يمكن. قال الحافظ الحجر في الفتح وجلسة جبريل كانت عند أمام النبي في جلسة العلم كانت كهيبة الشعر، وقد وضع يديه على فخذيه يستعد ليتلقى العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أن جبريل له وقفة ثانية مع النبي في الاهتمام بالعلم. أول ما جاءوا في الظلام في غار حراء وفي تهنس الليالي دوات العدد في الظلام أو في النهار فالله أعلم، المهم أخذه قال فغطني، قال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، ما أعرف أقرأ، يعني النبي كان أمي، وكون النبي أمي ما يعرف أقرأ كمال فيه، ليش؟ حتى لا يكون الكفار هذه قراطيس القرآن كتبها من الذين كفروا جاء يمليها علينا، فأمي ما يأتي إلا وحي من الله معناها، هذه حكمة الله أنه جعل النبي هو أمي لا يعرف يقرأ، نعم، فقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ يعني حتى أقرأ، ما أعرف أقرأ، ما تعلمت القراية. فأخذه وغطه أو ضمه الثانية اشتد عليه قال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، في الثالثة قال اقرأ باسم ربك الذي خلق. استفد هنيدي من جلسة جبريل أمام النبي ويترقى عنه قول النبي في آخر الحديث هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، ومن غطتي للنبي فأرسله قال اقرأ. ما هي ماذا تستفيدون من دينك الحديثين مجموعين؟ الاتباع في الحلقة عند تلقي العلم، تفريغ القلب، تفريغ القلب وحسن الجلسة، وقيل أول العلم الإنصات، ثم أول علم السكوت والإنصات، الثاني السماع، الثالث الفهم، نعم، ثم العمل، ثم النشر. فمن تعلم وعمل وعلم كما يروى عن علي عد عظيما في السماء. عمل الأنبياء، تتعلم العلم، تتعلم أخواتك، تتعلم أهل حيك، تتعلم هذا من الأنبياء، من يفعل كذا؟ أنت على خلق الأنبياء إلى فعل. قلت لا بد من الليل أن نقوم آخر الليل يا أخواتي وصلي، لأن الله قال يا أيها المزمل قم الليلة قليلة، يذكر آية إنما يعرف أنبياء كانوا كذا يعلم الناس. نعم، قالوا من أراد أن يحضر مجلس نبي فليحضر مجلس عالم، فإن الناس كانوا يأتون يسألون الأنبياء عن أحكام دينهم، والعالم كذلك يسأل عن أحكام دينه، وهم ورثوا الأنبياء العلماء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ولكن ورثوا العلم، ومن أخذ به أخذ حظا وآخر. وهذه إذن هذا هو الخلق الحسن في مجلس العلم، في مجلس العلم، ليس من الخلق الحسن الاتكاء، مد الرجلين، نعم، وأن يجلس الطالب أمام شيخه كجلسة المتعالم الغير مباري، نعم. ولذلك الشيخ الألباني مر لآهم في مجلس حدث، فجلس هذا مد رجليه وهذا متكئ، فأنكر عليهم وقال أحسنوا في مجلس العلم الجلسة. طيب، ويروى عن الإمام أحمد رحمه الله أن رجلا أنه زار رجلا ليأخذ منه أحاديث، إيش الأحاديث المروية عن من؟ نعم، موسى ذي عوانة. فلما رآه الرجل ماذا فعل؟ أكبر الإمام أحمد، فأراد أن يجلس مجلس العلماء، تواضع الإمام أحمد أمامه، قال أنا جئت لأستفيد منك، وإن كنت يعني وإن كان أقل منه في الرواية، لكن ما دام جئت لأستفيد منك أتواضع عند أخذ العلم عنك. فقال هكذا أجلس أمامك جلسة المؤدب المتعلم المتواضع، أمرنا أن نتواضع لمن نتعلم منه. نعم، على المسلم في مجلس العلم سواء كان في بيت أو في جامعة أو في مدرسة، بنات نساء كانوا أو رجال، بنات كانوا أو نساء، صغيرات أو كبيرات، أن يتأدبن في حلقة العلم في الجلوس، يتركون الاتكاء ويتركون مد الرجلين، ويعظم العلم الذي يسمعه. فمن عظم أمر الله عظمه بين الناس. متى يستخف الشخص؟ كيف تعرف متى يستخف بك؟ يستخف بك أخوك، يستخف بك الناس، جارك، إذا استخفيت بأمر الله، إذا عظمت أمر الله يسر الله لك من يعظمك ويهابك. نعم، انظر أمر الله بين عينيك ما هو، فهذه معاملة الناس لك سلكهم كذلك. وإذا أردت أن تعرف هل ستسعد، هل ستسعد في قبرك ولا قد تعذب، انظر إلى قلبك. قالوا قبرك قبرك، فإذا كان قبرك قلبك منشرح بالعبادة والذكر ارتاح، قبرك جنة إن شاء الله، ما دام أنك مقيم بالسنة غير الباطل، تخلص نيتك، تبتعد عن الفواحش، النظر المحرم، تحس أنك مرتاح متردد بالحياة. فنرجو لك رقدة هنيئة في القبر وحياة طيبة. وإذا كان قلبك كما ذكر ابن القيم كمراجل النيراني، قلب ملتهب بالذنوب، نعم، مغموم بالإعراض عن دين علام الغيوب، لا تتعلمه، تعرض العلم وتعرض العمل به إذا سمعته، تبع هواك، على قدر إعراضك عن دين الرسول يكون غم قلبك وهمه، نسأل الله العافية. وإننا قرأنا أحاديث في عبادة هي من أعظم العبادات، ألا وهي التعبد لله بالأخلاق الحسنة مع الخلق عند التعامل معه، وقلنا أن مبنية الخلق مبنية على إيش؟ بذل المعروف والإحسان واحتمال الأذى والتغافل والحلم و تبع سوء الظن، تبع العذرات، وكذلك كما قال النبي وخالق الناس بخلق حسن، وأفضل ما يوضع في ميزان عبد يوم القيامة إيش؟ قلنا حسن الخلق، أفضل ما يوضع في ميزان عباد الرحمن يوم القيامة هو حسن الخلق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خياركم أحاسنكم، صلى الله عليه وسلم خياركم أحاسنكم أخلاق. وقوله وبيت أهذا بيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه، وقوله صلى الله عليه وسلم أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق، وقوله صلى الله عليه وسلم أحب العباد إلى الله حسن خلقا، إن من أحبكم وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة حاسنكم أخلاقا. ويراجع حديث حب الله أحب الناس أحب العباد إلى الله حاسنهم أخلاقا من جهة السند، أذكر فيه علة أو فيه نظر. وقوله أفضل ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة حسن الخلق، وأن حسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار، وأكمل المؤمن إيمانا حسنهم أخلاقا، وأقرب الناس من النبي منزل يوم القيامة حسن الخلق، وبعدهم الثرثارون المتصدقون المتفيقون، نسأل الله العافية. فلنكمل الآن ما جاء في حسن الخلق، وهو آخر من آخر ما قرأه ما قرأ في الموطأ. وإذا انتهينا الموطأ إن شاء الله، وقد اقترب انتهاؤنا من كتاب الموطأ، سنلقي عليكم أسئلة يعني لمدة 4 مجالس علمية، أسئلة متفرقة لمدة شهر، نعم نسألكم عن كل ما في الموطأ، نعم. وقد نكون انتهينا في الموطأ ربما من دراسة نحو 16 سنة، والآن نحن في آخر الموطأ، والبعض درس الموطأ قراءة سريعة كما أخبرني، قال ذهبت إلى بركة درست للناس في أسبوع نسأل الله الهداية. فيجلس طلاب الأسبوع مع طلاب 10 سنين أو أكثر، فينظر الفرق، ينظر من فهم الموطأ على وجه صحيح، ومن كانت قراءته هبدا كهبد الشعر أو نثرا كنثر الدقل. اقرأ ما تبقى من أحاديث الموطأ في حسن الخلق. نعم،
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال الإمام مالك رحمه الله، إمام دار الهجرة وغفر له وجعل منزلته في عليين، غفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن استمع بهذا البث المباشر، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال الإمام مالك رحمه الله في موطئه كتاب حسن الخلق، باب ما جاء في حسن الخلق. قال مالك أنه بلغه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت عائشة وأنا معه في البيت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بئس ابن العشيرة، ثم أذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة فلم أنشب أن سمعت ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم معه، فلما خرج الرجل قلت يا رسول الله قلت فيه ما قلت، ثم لم تنشب أن ضحكت معه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من شر الناس من اتقاه الناس لشره.
نعم، هذا الحديث الكلام فيه على مسائل. الأولى أن إسناده عند مالك منقطع، أنه بلغ، قال مالك أنه بلغه عن عائشة، وهذا إسناد منقطع، لكن قد خرجه البخاري في صحيح، قد خرجه البخاري في صحيحه، وسنده متصل، حتى قال ابن عبد البر قد روي عن عائشة من وجوه صحاح كلها مسندة، منها حديث مجاهد عن عائشة. والصواب أن مجاهد، والصواب أن مجاهد سمع من عائشة رضي الله تعالى عنها. وفي الحديث جواز التحذير من الفاسق، وأن ذلك ليس بغيبة له ولو ذكر في غيبة، أنه لا غيبة لفاسق، أنه لا غيبة لفاسق، بشرط أن يكون مقصود ذكره التحذير عنه، ليس تفكه بفسقه وإشادة الرجل بنفسه أنه فوق هذا الفاسق وأنه طائع اختيالا وتكبرا بطاعته لربه، وإنما تحذيرا من فسقه وعمله. وأخذ أهل الحديث عنيد هذا الحديث أصلا أن الجرح للرواة ليس بغيبة، كما يقول جماعة الإخوان المسلمون اليوم، فإنهم يسمون التحذير من أهل البدع طعن في العلماء عياذا بالله، وهذا من سوء رأيهم، والذي أوجبه بدعتهم وجهلهم بدينهم سبحان الله. فإن استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، استأذن رجل على النبي صلى الله عليه وسلم، قال بعضهم من بطال هو عيينة بن حصن من حذيفة، وكان له يقال الأحمق المطاع، ورجى النبي صلى الله عليه وسلم بإقباله عليه تألفه ليسلم قومه لأنه كان رئيسهم، وفسره بذلك عياض ثم القرطبي والنووي جازمين بذلك. فقال الذي بئس أخو العشيرة، يعني أنه بئس الرجل في القوم، في قومه، في عشيرته، لما عليه من الفسق، لما عليه من الفسق. ثم أذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلهذا أنه لا غيبة لفاسق. نعم، لأن الغيبة حرام، قال النبي صلى الله عليه وسلم في تعريف الغيبة: ذكرك أخاك بما يكره، ذكرك أخاك بما يكره، صلى الله عليه وسلم. قال: فما نشب إن سمع ضحك ضحك النبي صلى الله عليه وسلم. أما حديث البخاري تقول عائشة أن رجل استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأى قال: بئس أخو العشيرة وبئس ابن العشيرة. فلما جلس تطلق النبي صلى الله عليه وسلم وانبسط إليه، وفي رواية: وألان له الكلام. فلما انطلق الرجل قالت له عائشة: يا رسول الله، حين رأيت الرجل قلت له كذا وكذا، ثم تطلقت في وجهه وبصق. فبين لها النبي أن هذه تسمى يعني مدارات، فهذا الذي فعله النبي مدارات، وفرق بينه وبين المداهنة. المداهنة هو التنازل عن شيء من الدين، كواجب إنكار المنكر على رجل فعل منكر أمامك، أمامك ورجل يشرب الدخان، فستضحك ويشرب الدخان، ما تنكر يقول حرام، أو يلبس خاتم ذهب. فقلت: لو قلت حرام لخسرته، وصار ينفر مني يا رب الله. فحينئذ تركت إنكارك المنكر عليه وسلم مداهن، وهذا لا يجوز، تركت إنكار المنكر عليه سمى مداهن، لا تنازل عن أمر ديني واجب، هو المداهن واجب إنكار المنكر عليه، من رأى منكم منكر فليغيره. أما المداراة التنازل عن أمر دنيا، كانبساطك في وجه رجل ما يبالي أمامك المنكر، وإن كان في الخارج صاحب المنكر، فبذلت وجهك له، بذلت طعامك له، فهذا لا بأس به، مداراة. فقد فعلته عائشة مع يهودية تداريها لتميل قلبها للإسلام، كما في رواية النسائي: استأذنت أو دخلت امرأة على عائشة فوهبتها هبة، فقالت تلك اليهودية: وقاتل الله عذاب القبر يا عائشة. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم سألت عائشة رسول الله: عذاب القبر حق يا رسول الله؟ قال: نعم، عذاب القبر يعني حق. فمن أين تسببت عائشة هذا الخلق في الدعوة تلك اليهودية؟ من زوجها هذا النبي الأمي محمد بن عبد الله. فدارت هذه اليهودية بأن أعطتها هبة يتلين قلبها. قال الله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليه، لكن ليس لنا تتخذهم أصدقاء. قال الله تعالى في كتابه: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله. وقال: لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار أصحاب القبور. هذا هنا يعني مصادقة الكافر. لكن أن تجلس وتعطيه هبة وتدعوه للإسلام أو تطيب قلبه ليحب الإسلام، فهذا العمل مشروع، هو من الحكمة في الدعوة للرحيم الرحمن سبحانه وتعالى. فحينئذ قالت عائشة لما دخل: قلت ما قلت. ولما خرجت قال: متى عهدتيني يا عائشة فاحشا؟ إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من تركه الناس إيش؟ اتقاء فحشة. فيه النهي عن الفحش والصلاة والشدة عند ملاقاة الخلق ولو كانوا مقصرين في دينهم. نعم، ولكن يكون على خلق حسن بحيث أن الناس يحبون أن يجلسوا إليه ويسمعوا منه، حتى يكون ذلك طريقا للدعوة وطريقا لسماع العلم. نعم، فإن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من ترك الناس بشره أو اتقاء فحشه. السباب المسيء بالظن الذي يبتعد عن الناس عنه، هذا شر الناس عند الله يوم القيامة. نعم، الحديث اللي بعده.
نعم، قال رحمه الله عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه.
نعم، وهو ثقة.
عن عمه أبي سهيل بن مالك هو ثقة. عن أبيه
وكذلك ثقة.
عن كعب الأحبار أنه رضي الله عنه أنه قال: إذا أحببتم أن تعلموا ما للعبد عند ربه فانظروا ماذا يتبعه من حسن الثناء.
نعم، هذا الأثر المخرج في موطأ الإمام مالك، قال إسناده، نعم إسناده صحيح، إسناده صحيح. وكعب الأحبار وكعب الماتع الحميري، وليس هو بصحابي بل من طبقة التابعين، من طبقة التابعين، وهو ثقة مخضرم، وهو مخضرم، وكان عنده زاملة أو كتب من أهل الكتاب. نعم، كان قد أخذ عن أهل الكتاب، وقد أسلم في خلافة أبي بكر، أسلم في خلافة أبي بكر، يعني عاصر النبي لكنه أسلم في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. فقال كعب: إذا أحببتم أن تعلموا ما للعبد عند ربه. لا شك أن هذا علم غيب، كيف يعرف الإنسان إيش منزلته عند ربه؟ هذا علم غيب لا يمكن أن يعرف. لكن النبي في وسط الصحابة لما كانت أم الحارث تأتي فتقول: يا رسول الله، تقول: يا رسول الله، أين يعني ابني؟ قال: إن يا أم الحارثة إن الجنة جنان وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. يعني الله يوحي للنبي ويعرف منازل الناس عنده، الوحي من جبريل، من الله ينزل به جبريل يبلغ النبي يبلغ الأمة، لكن قطع الوحي. كيف تعرف منزلك عند الله؟ الله يحبك، قلت له منزلك تنزل عنده سبحانه. نعم، كيف تعرف ذلك؟ الجسم به لا شك أنه لا سبيل للجسم بذلك، ولكن ذكر قرينة كعب الأحبار هذا التابعي الجليل هي أسلم في عهد أبو بكر، كان مخضرما عاش في زمن النبي، لكنه أسلم في عهد أبي بكر الصديق، وهو معروف. إذا أحببتم أن تعلموا ما العبد عند ربه فانظروا ماذا يتبعه من حسن الثناء. كيف الخلق يثنون عليه من العدول من الخلق؟ وهذا ينتقي حينئذ ما حديث أنتم شهداء الله في الأرض، تذكرون هذا الحديث، حديث أنتم شهداء الله في الأرض، أليس قد جاء في ما رواه البخاري في صحيحه من حديث أنس بن مالك قال مروا بجنازة فأثنوا عليها خيرا، فقال النبي وجبت، ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا، فقال وجبت، فقال عمر ما وجبت، قال هذا أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا وجبت له النار. أنتم شهداء الله في الأرض، نعم أنتم شهداء الله، شهداء الله في الأرض. هذا مخصوص يقول شيخنا عبد الرزق بن باز بالعدول، وهذه من المسائل اللي سألت عنها شيخنا بن باز الله يرحمه في درس الفجر بالطائف، فقلت له حديث أنتم شهداء في الأرض مجموعة الناس عامتهم أو العدول؟ فقال مجموعة الناس، فما لبث أن قال العدول، العدول، لأن مجموعة الناس ليس لهم ميزان في الشهادة، فمن كان فاسق مثله يقول عليه طيب وخلاقه طيبة، نعم، لكن العبد ينظر الميزان له تقواه لله، يقيم حسب تقواه الشخص لله، وليس بأنه مشترك معه في أمور يحبها وعنده هوى في الثناء عليه. ولذلك قال أبو عمر بن عبد البر كان أصحاب رسول الله لا يثنون إلا على إلا من عرف بالصدق مع الله، تقوى الله، تقوى أعداء حق الله، أعداء حق الناس، ولا يمدحون إلا بالحق، لا لشيء من عرض الدنيا، شهوة. بعض الناس يكون له صديق يستمتع معه ويتسلى، وهو من أسوأ الناس مع ربه، ما يصلي أحيانا ويعق والديه ويصديقه ويضحك، ليش؟ يقول يتسلى معه فهو يبدأ يمدح عليه والله طيب والله كذا إلى آخره، نسأل الله العافية. نعم، قال لم يكن يمدح أحد شيئا على الدنيا صحابة شهوة أو عصبية أو تقية، ومن كان ثناؤه هكذا يصح في هذا الأثر، نعم يصح في حديث من أثنيتم عليه خير وجبت له الجنة، ويقال أن أهل الخير وقت الوفاة يوفقون بالشهادة للشخص، يوفقون ويلهمون فيتكلموا بالخير عن الشخص فيكون من أهل الجنة، وبالشرط يكون من أهل النار. نعم، الحديث اللي بعده.
قال رحمه الله عن يحيى، نعم عن يحيى بن سعيد،
هو ثقة
شيخنا، بعض الأخوة يقول الصوت ضعيف شوية، لو تقربون المايك الله يحفظك.
طيب نقربه إن شاء الله هكذا.
نعم أحسن. أنه قال بلغني أن المرأة لا يدرك بحسن خلقه درجة القائم بالليل الظامئ بالهواجر.
نعم، هذا الحديث هنا منقطع، هذا منقطع، بلغني أن المرأة، ولم يذكر أصلا رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، لم يذكر رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما جاء ذلك مرويا عند الطبراني في المعجم الكبير، إن الرجل، وصححه العلامة الألباني رحمه الله، إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة الساهر بالليل، يعني يقوم الليل، الضامن بالهواجر يعني يصوم النهار، وله طرق، ولهذا له طرق، وبمجموع حيدن طرقه فهو صحيح، إما من بعضها أو بمجموعها، فهذا فيه فضل حسن الخلق، وأن الرجل يكون قليل العباد، لكن إذا حسن خلقه يأتيه من الحسنات المضاعفة، كأنه قام الليل وصام النهار، يدرك إذن بحسن خلقه، وهي احتمال الأذى وبذل المعروف بذل الندى واحتمال الأذى وتغافل 19 الأخلاق، التغافل والحل والصفح والإحسان مع ذلك. نعم، فإنه إذا فعل ذلك وصبر على حسن الخلق تقربا إلى الله، لا لكي يحسب الناس ليريد منهم مصلحة، يحسن خلقه معهم ليريد ذلك عند الله. نعم، كما أكثر الناس من التجاريين يحسن خلقه مع الناس لكي يكسب المعاملة معهم بالتجارة، بالتسلية عند الزيارة، بما يسمونه الفزع عند قيام المقتضي، يعني تورط في أمر مالي أو شيء، هذا غلط. فما كان لله يبقى وما كان لغيره يذهب، ما كان لله هو الذي يبقى وما كان لغيره سيذهب. فهذا فيه فضل حسن الخلق وأنه يضاعف له الحسنات حتى يبلغ هذا المبلغ. فإذا الرجل ربما يوم القيامة قد يندهش أو قد يتعجب، يذكر في حياة الدنيا ما كان يقوم الليل كثير ولا يصوم النهار كثير، ويرى نفسه ارتفع في الجنة، ارتفع ليحسن به معه، خلف ولد صالح يستغفر له، فقد جاء بالصحيح مسلم أو عند غيره أن الرجل يرتفع في الجنة درجات. يقال أي شيء، ما كنت أقوم الليل كثير ولا أصوم النهار، قال باستغفار ولدك لك بعد موت مت، صار كل بعد صلاة 40 سنة بني سنة الولد والبنت يقول يا رب اغفر لأبوي، يا رب ارحمه، يا رب ارتفع في الجنة هو ميت. نعم، هذا باستغفار ولدك لك. الثاني ما هو؟ أن يكون حسن خلقه مع الناس، فلربما رأى نفسه مرتفع في الجنة. السبب أنه بلغ بحسن خلقه مع الناس درجة من؟ الصائم القائم. نعم، على شرط أن يحسن خلق الناس صدقا مع الله لا ليراد مصلحة من الناس. نعم، وذلك ساءني ذاك، يعني الذي شيخنا كان ينكر عليه ويقول هذا الشيخ إخواني، سأني جدا أن يظهر ذاك الشيخ علاقة الولد بأبيه أن الأب كالبقرة، حيث أنك تقرب لأبيك كما يتقرب الرجل البقرة. البقرة إذا حلبت تجيب لك إيه؟ لبن. وأبوك إذا تركته كذا من غير مس ولا حل وعرضت عنه ما تأخذ من حليبه ولا من لبنه ولا من فلوسه، ها؟ فإن تقترب منه حتى يدر عليك مثل ما تدر القراء على إيش؟ على حالبها، نسأل الله العافية. العلاقة بين الولد وأبيه والصاحب وصاحبه وبرهم وحسن الخلق مع المسلم ليس لأجل أن يدر مكاسب ولا جاه ولا منافع، إنما هي لله، فما كان لله سيبقى وما كان لغيره فسيذهب، نسأل الله العافية. نعم، أكمل.
قال رحمه الله: عن يحيى بن سعيد أنه قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: ألا أخبركم بخير من كثير من الصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى. قال: إصلاح ذات البين، وإياكم والبغضة فإنها هي الحالقة.
نعم،
إياكم والبغضة فإنها هي الحالقة.
هذا الحديث إسناده ضعيف، ولكن جاء في حديث خرج الترمذي معروف وهو صحيح وهو حسن: إياكم وسوء ذات البين فإنها الحالقة. نعم، وكذلك جاء: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ إصلاح ذات البين فإن فساد ذات البين هي الحالقة. هذا خرجه الترمذي في جامعه. هذا فيه فضل إصلاح ذات البين، نعم، بأن تذهب إلى شخصين متباغضين متدابرين وتذكر لكل واحد منهما ما يحسن علاقته مع أخيه الذي نفر عنه بسبب، ولو كذب ولو كذب، فإنه ليس من الكذب من يصلح بين اثنين فإني خير ويقول خير، هذا لا يعتبر من سوء الخلق في شيء. نعم، لا يعتبر من سوء الخلق في شيء، بل من حسن الخلق أن يصلح بينهما، فإن الحالقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر رواه الترمذي: دب إليكم داء الأمم قبلكم، الحسد والبغضاء، هي الحالقة، لا أكون تحلق الشعر ولكن تحلق الدين، والذي نفسي بيده، لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أنبئكم بما يثبت ذلك لكم، أفشوا السلام بينكم، أفشوا السلام بينكم. فهذه دعوة لترك العداوة والبغضاء والتدابر. نعم، فإن هذا يحلق الدين، يحلق الدين، فضرر عظيم في الآخرة. إن الرجل إذا دابر شخص وأبغضه فلا يزال يغتابه، لا يزال يتربص به ويسيء الظن به حتى ما يبقى شيء معه من دينه، كل يوم في منكر بسبب هذا الذي وضعه بين عينيه، يكره ويحسده أو يبغضه، فكيف يبقى شيء من دينه؟ وعلى عكس ذلك، من سعى في إصلاح ذات البيت نفسه مع أخيه الذي هجره، أو إصلاح ذات بين الاثنين، أحيانا يكون أنت تصلح ذات بينك بين أنت لأخيك اللي ما فهمك وهجرك، لأن يعني ترسل وتفهم ويقول أنك لعلك أخطأ، لعلك أخطأت في فهم وسأت الظن وأراك أنك مجافيني، فهذا إصلاح ذات بين منك إلى أخيك الذي فهم منك شيء خطأ، فأصلحت ذات بينك وبينك، أو بين اثنين أجنبيين أن ذهبت إلى ذا تصلح بينهم، فإن لك في ذلك أجر عظيم، وهو خير من الصلاة والصدقة. نعم، كما جاء في الحديث: أنا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة. شوف، مع أن الصلاة قال خير موضوع فيها، استقيم ولم تحصل، وأعلم أنه خير على كل الصلاة، مع ذلك قال إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. فعلى عكس من تكون النميمة صنعته فيفسد بين ذات البين، فإنه حينئذ تكون حالقة الدين عليه. فعلى المسلم أن يبتعد عن أسباب فساد دينه وذهاب أخلاقه، ومنها التباغض وسوء الظن والحاسد، وهذا داء الأمم في من كان قبلنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: دب إليكم داء الأمم قبلكم، الحسد والبغضاء، قال هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. ثم دعا إلى التحاب وقال: والذي نفسي بيده، لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه وتحاببتم، أفشوا السلام بينكم، أفشوا السلام بينكم. فالمسلم ليس في شأن السلام فقط، يبذل جميع أسباب المحبة، يهدي أخوه المسلم تهاد وتحابه، أن يستقبله بوجه طلق، أن يحسن الظن فيه، أن يعفو عن زلته ويتغافل عنها. نعم، أن لا يذكره إلا بخير والدعاء عند الناس حتى يصله ذلك فيزداد حبه له، وهكذا يبذل جميع الأسباب الصلة، ويبتعد عن أسباب القطيعة والتدابر والبغضاء. نعم، في الشريعة نهت عن شيء وهو التدابر: لا تدابروا ولا تحاسدوا، نهت عن كل طريق يؤدي إلى ذلك. آخر حديث.
نعم، قال رحمه الله أنه عن مالك أنه بلغه أنه قد بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بعثت لأتمم حسن الأخلاق.
نعم، هذا الحديث السند ضعيف بلغ، لكنه مسند صحيح، فقد جاء بإسناد قوي، جاء بإسناد يعني أو حكم حديث صحيح له طرق، وجاء في مسند أحمد: إنما بعثت ليتمم صالح الأخلاق، إنما بعثت ليتمم صالح الأخلاق. ومعنى ذلك أن الجاهلية كان عندهم أخلاق أفسدها كفر، كما ذكر ابن عبد البر او غيره. نعم فده كفر. فبدعوة الناس النبي للتوحيد وأخلاق الحسنة نعم أتم تلك الأخلاق المفقودة عندهم الفاسدة بسبب الكفر. وقد جاء في رواية إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق, وفي رواية صالح الأخلاق. نعم ولكن كان النبي يوصي بالأخلاق الحسنة, يقول أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم للنساء. وأكثر ما يتبين حسن خلق الرجل في معاملته لمن تطول ملازمته وهو أهل بيته, فإن الرجل يلقى الرجل فيتسلم معه لحظة ويشرب معه قهوة, وحينئذ لا يعرف حسن خلقه إلا بطول الملازمة. نعم فقال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي, والله أعلم, وصلى الله على نبينا محمد. ننتقل إن شاء الله إلى كتاب السنن للنسائي. باب
لحظة تسجيل لحظة.
نعم.